الحمد لله رب العالمين. كان الكلام فيما يضخ في اللهوات تسهيلا للتنفس. طبعا قبل هذا تكلمنا بالتطعيم بواسطة الأوعية الدموية أو العضلات مما يصل طعمه إلى الحلق. هذا المورد الذي تكلمنا عنه التطعيم بواسطة الأوعية الدموية أو العضلات مما يصل طعمه إلى الحلق، قلنا هذا مرة لا نحس الطعم في الحلق ومرة نحس الطعم في الحلق. إذا لا نحس الطعم في الحلق فلا أحد من الفقهاء يقول بمفطريته، أما إذا أحسسنا الطعم في الحلق فهل يكون مضرا بالصوم أو لا؟ هنا إذا أحسسنا طعمه في الحلق لا يكون مضرا، لأن حس الطعم في الحلق ليس أكلا، ليس شربا، ليس طعاما، ليس شرابا، يتضح حكمه من الإدهان الذي قلنا إذا أدهن الجلد ووصل حس الطعم بواسطة المسام الجلدية إلى الحلق، أو وصل حس الطعم بواسطة الرائحة المنتشرة في الفضاء إلى الحليمات الذوقية، هذا لا دليل على مصدريته. هذا الكلام الذي تكلمنا به هو في المدرسة الإمامية، أما أهل السنة فقالوا بأن ما يدخل في الجسم مجهورهم، قالوا ما يدخل في الجسم مفطر. وهنا الدهن يدخل في الجسم، الأبرة تدخل في الجسم، الدواء يدخل في الجسم، فمشهور علماء أهل السنة أن هذا مفطر، ولكن تقدم دليلهم وتقدم مناقشة الدليل، حيث قالوا إن هذا يشبه الأكل والشرب، مع أن دخول الدواء في الوريد أو دخول الأبرة في العضلة وإن كانت مقوية هي ليست أكلا وليست شربا وليست شبيهة للأكل والشرب، قياسا ما هنا. وما قالوه من أن البدن يتغذى بواسطة الدواء الذي يوضع في الجرح وفي داخل البدن هذا أيضا باطل، فإن تغذية البدن عن طريق الدم الذي يكون دائرا في أعضاء الإنسان. نعم، فقط الغذاء إذا وصل إلى المعدة يتغذى البدن بتحويله إلى دم. على كل هنا في مسألة التطعيم بواسطة الأوعية الدموية والعضلات، حينما قسمنا الأمر إلى قسمين قلنا مرة يصل طعم هذا الدواء إلى الحلق ومرة لا يصل طعم إلى الحلق، فإذا لم يصل فهو غير مضطر، وإذا وصل أيضا غير مضطر لأنه لا يجب عليه أنه أقدر. هذا كله على مبنى المدرسة الإمامية، أما مشهور المدرسة السنية فإن هذا مضطر، كل ما يدخل جوف الإنسان مضطر، حتى الدواء الذي يصب في الجرح مضطر بناء على رأي مشهورهم. طيب، الآن ما يضخ في اللهوات تسهيلا للتنفس على المصابين. أكو عندنا شيئين مثلا الآن نذكرهم كمثالين لهذا المورد. أولا ما يضخ في اللهوات تسهيلا للتنفس كالبخاخ. هذا البخاخ الذي يستعمله أصحاب الربو مرة يكون فيه جرح يستهلك قبل الوصول إلى الحرق، قبل الوصول إلى الجرح، مرة لا يكون فيه جرح عرفا، مثل ما واحد يخلوا له أكسجين يدخلوه في فمه، أكسجين الذي يحمل ذرات من الغبار العادية، أكسجين هذا ليس مفطرا، لم يقل أحد من علمائنا بمفصليته الذي يدخل إلى الجوف وليس فيه جرم عرفا كالهواء الذي يحمل ذرات عادية من الغبار، هذا ليس الفطر. أما ما يدخل في البر واللهوات ويكون فيه جرم، يكون فيه جرم، لكن هذا الجرم يستهلك قبل الوصول إلى الحرق، منطقة الحاق أو الجوف، هذا البخاخ فيه جرم لكن يستهلك قبل أن يصل إلى نقطة الحاق والحرق والجوف، هذا البخاخ، هذا البخاخ أشرحه لكم من قبل المتخصصين الذين شرحوه. قالوا هذا البخاخ دواء سائل فيه ماء ومواد كيميائية عادة يتم استعماله لأخذ شهيق عميق منه، فيتطاير الرذاذ ويدخل عن طريق الفم إلى البلعوم الفمي، البلعوم الذي يكون في الفم، ثم إلى البلعوم الرغامي، ثم إلى القصبات الهوائية، ويبقى جزء منه في البلعوم الفمي، هذا البلعوم الفم، وقد تدخل كمية قليلة إلى المريء مكان الطعام، إلى المريء يعني أكثره يذهب إلى القصبات الهوائية وهو مكان التنفس، قسم منه يدخل إلى المريء الذي هو مكان الطعام، طريق الطعام. السؤال هنا، هذا الذي يدخل إلى القصبات الهوائية لا إشكال فيه، بدنا عم نتنفس، احنا صايمين نتنفس الهواء، وين نروح؟ الى القصبات الهوائية، خلي بيه ذرات من الغبار العالقة، هذا ما يبقى. اما اذا دخل شيء الى المريء مكان الطعام، طريق الطعام، هنا الكلام، هذا البخار الذي نستعمله ايش قد يروح منا الى المريء وهو مكان الطعام ومع طريق الطعام، الكلام هنا كم يدخل الى المريء، كم من هذه المواد العالقة في هذا الماء وهي أجرام، كم منها يدخل إلى الحلق وإلى المعدة ويصل إلى جوف المعدة، لأن المريء هو الطريق الذي يوصل إلى المعدة بخلاف القصبات الهوائية، طريق يوصل إلى القصبات الهوائية والتنفس. يقول أهل الاقتصاد بأن عفوة البخاخ تحتوي على 10 مليم من السائل بما فيه من الدواء، هاي العبوة فيها 10 مليم من السائل بما فيها من الدواء، هذه الكمية مصممة على أن تنطلق على 200 بخة، 200 بخة، ومعنى ذلك أن كل بخة من هذه البخات يخرج جزء من 20 جزء من المليم، لأن المليم الواحد من الماء فيه 20 بخة، 20 بخة، فإذا 10 مليمات من الماء أضرب 10 في 20 يصير 200 بخة، إذا كل بخة راح يخرج جزء من 20 جزء من المليم الواحد، أي البخة تشكل أقل من قطرة واحدة، البخة أقل. ليش يقولون القطرة المليم الواحد، المليم الواحد فيه 15 قطرة، المليم الواحد، فإذا عندنا 10 مليمات يعني 150 قطرة، الآن هاي 10 مليمات موجودة في هذه العفوة مصمم على 200 بخة، إذا البخة أقل من قطرة، كل مليم واحد من الماء 15 قطرة، هاي حاسوقة بالشاي هي مليم واحد من الماء 15 قطرة، فعشر مليمات ربع في 15 قطرة 150 قطرة، فإذا هاي 10 مليمات من السائل مع الدواء يعني ب 150 قطرة، مصمم على أن يخرج على 200 قطرة، إذا البخة أقل من قطرة يعني 3/4 القطرة، البخة 3/4 القطرة، طيب فهاي البخة 3/4 القطرة، هاي تتبع القطرة ستقسم إلى أجزاء، يدخل الجزء الأكبر منها إلى جهاز التنفس، هي تتبع القطرة، الجزء الأكبر منها راح يروح إلى الرئتين إلى التنفس، جزء منها يترسب على جدار الفلعوم الفم. إذا كم يبقى للذهاب إلى الجهاز الهضمي؟ قد يبقى. إحنا نقول هذا الباقي الذي هو هذا هو كل سلسل مع الخصر. جزء الأكبر راح يروح إلى الرئتين. قسم منا يترسب على الملعوم الفم. فالجزء ضئيل جدا راح يروح المن إلى الجهاز الهضمي. ألا يكون هذا المقدار الذي يذهب إلى الجهاز الهضمي مستهلكا؟ ويكون أقل مما يدخل في عملية الاستنشاق الجائزة، عملية الاستنشاق وعملية التمضمض الجائزة اللي يقولون تمضمض وأبصق ثلاث مرات، إيش قد يبقى من هذا التمضمض لي هو عبارة عن 200 قطرة تتمضمض لي والزبة تتمضمض، قد يبقى؟ يبقى قطرة أقل من قطرة، ذاك مستهلك يجوز ملعب، هذا ما مستهلك؟ هذا ما بسالك؟ هي تتبع القطرة البقرة. أكثرها يروح إلى القطرة، قسم منها يبقى تترسل في الملحوم الفني. إذا الجد يروح إلى المريء، هنا نقول أن هذا مستهلك بلا كلام. مو قياس. مو قياس، شوفوا تطبيق القانون على مصادقه. عندنا تطبيق القانون على مصادقه.
الحين عرفنا الحكم هذا واحد الحكم من الحين عرفنا.
هنا لا اكو شيء، يقولون في الفتوى المتقدمه ان الشيء الذي يوضع في الفم مره يقال له هذا ماء خارجي اختلط مع البطاق. العنوان ما راح. يعني استهلاك ماكو فمنعه يضر بالصوم. مرة هذا الشيء الخارجي الذي هو تمضمض يفتح لك مع البطاق بعد البط 3 مرات يفتح. كيف يفتح لك؟ هذا ماي وماي والماي ما يفتح لك كما قال سيور. قلنا لا، عنوان ما خارجي راح بعد. عنوان ما خارجي راح. فإذا استهلك لا يكون بلعه مضرا. هذا تعال الآن هذا البطاق تتبع القطرة قبل تتبع الجزء الأكبر راح إلى الرئتين اسم عارف من كم بقى هذا ويا البطاق صار مستهلك أو لا؟ نعم إذا مستهلك والقاعدة تقول المسألة المتقدمة أنه إذا كان الشيء مستهلكا إذا كان الشيء مستهلكا لا يضر لا يقال له ماء خارجي لا مستهلك. ها المسألة المتقدمة ذكرنا دليلها أنه هذا ماء خارجي دخل إلى قليل ولو قليل لكن يطلق عليه أنه ماء خارجي هذا يضر الصوم. أما إذا كان لا يقال له ماء خارجي لا يقال ذهب عنوان الماء الخارجي فهنا يبقى شيء في الفم ليس فيه ماء خارجي بلعه هذا لا يضر بالصوم. اذا هنا الاستهلاك الذي ذكرناه في المضمضة وفي الاستنشاق ذاك الاستهلاك هذا اولى منه اولوية هذا اقل من ذاته ذاك هذا أولى أولوية هذا أقل. إذا كان مثلا في القطرة إذا نقول نقسمها إلى 25 جزء هاي القطرة إذا 5 أجزاء منها بقى 5 أجزاء من القطرة إذا بلعها هذا استهلاك وهاي القطرة ما تنبطاح أولا تنبطاح مع القطرة أكثرها راح بقى منها جزء واحد فخمسة أجزاء إذا القطرة بقى منها 5 أجزاء من 25 جزء لا تضر فكيف هاي تتبع القطرة بقى منها جزء واحد من 25 كيف لا احنا أولوية هنا احنا نعرف الأولوية نقول القطرة الماء او نصف القطرة اذا استهلكت بحيث لا يصدر عليها انها ماء خارجي يجوز. هنا واحد من 20 من القطرة، واحد من 20 من القطرة بقية الفم وضلع، هذا طبعا يكون غير مضر. اذا 5% من القطرة، 5% لا يضر، فكيف 1% من القطرة ايضا لا يضر؟ ليس في 5% من القطرة يقول اسلام احد يصدق ماء خارجي لا يضر، اما 1% من القطرة هذا يضر، ما يمكن، هذا غير حرفي، هذا استهلاك للأولوية. نعم نعم
اللي يروح
للمريض لا تحسن، اللي يروح الى المريض ايش قال؟
تسخين.
التسخين انه اثناء اكو جرم يتعدى الحلق، هذا الجرم الذي يتعدى الحلق هذا كثير. لا هذا كثير. الان انتبه بالنسبه الى هذا الجرم، هذا الجرم اذا كان يشرب سيجاره ويلبخ في ثوبه، شوف ايش قد اكو من النيكوتين الذي يتكون في الثوب. الثوب رقيق جيبه وخلي يشرب سيجاره وينفخ في هذا الثوب، شوف هناك اجرام النيكوتين كثيره.
المسموح للمهمل كل تروح للقصبه
صحيح. تعدى الحلق بالنسبه الى الاجرام، الاجرام مسروح الى الجو، الى المريض، الاجرام مسروح الى القصبات. شوف الهواء يذهب الى القصبات، ما يصير الاجرام اذا ذهبت الى القصبات الهواء يقتني يموت، هذه الاجرام الهواء يروح الى القصبات الهوائيه، الاجرام تروح الى المعده، الاجرام ما تقدر تروح الى القصبات الهوائيه. لذلك اكل التراب، التراب ما يروح الى القصبات الهوائيه، ابو فريد شيء يسد الجرم من اللحاق الى القصبات الهوائيه، خلي الجرم يروح الى المعده. فهذا النيكوتين جرم، هذا ما يروح الى القصبات الهوائيه، هذا يروح الى المعده، الهواء يروح للمعده، الاجرام تروح الى القصبات. على كل حال اذا نحن نقول ان البخاخ الذي فيه جرم ولكن هذا الجرم يستهلك قبل الوصول الى الحلق والجوف، اما يستهلك قبل الوصول الى الحلق والجوف كما في الغبار الذي يتفق كثيرا من إثارة الهواء في فصل الربيع في بلادنا هذه ويدخل فضاء الفم، لكن يستهلك مع البصاق كالرائحة القليلة التي تستنشق، الرائحة القليلة التي تستنشق من القدر أو من الماء تستنشق، أو الماء القليل الذي يدخل إلى فضاء الفم بحيث لا يعد جسما أو ماء خارجيا لاستهلاكه مع البصاق، فلا يعد اكلا ولا شربا، ويعد معه الانسان مجتنبا للطعام والشراب، هذا لا يكون مضرا بالصوم. طيب من هذا القليل اكو قرص النيتروغسلين، هذا الذي يوضع تحت اللسان لعلاج الذبحه الصدريه، هذا لا يصل منه شيء مع الريح الى البلعوم، ما يصل، العصب يقولون هذا ما يصل شيء منه الى الملعوم، بعد يروح الى المعده، اصلا ما يصل. هذا كله يتفتت في فضاء الفم ويساعد على التنفس، ما يروح من نزل الشيء الى المريض، ما يروح من شيء الى المريض، اتفق العصب على ذلك. فهذا قرص يوضع تحت اللسان يتفتت ويعطي ماده بحيث هذه الماده اصلا ما تصل الى المعده، هذا ايضا لا يضر.
يخلون طاح في اليمن لا يضر.
نعم.
يخلون طاح او سويته باكستانيين او
لا لا، هذا القاط، هذا القاط فيه ماء والماء ينفذ الى المعده.
يحسسون بالخلايا الحوائيه.
اي بحيث جرم منه ينزل. هنا الجرم ما ينزل من هذا القرص. هنا اتفق الاطباء على انه لا يدخل شيء منه الى المعده. لا يدخل شيء منه الى البلعوم، هذا قرص النيتروغسلين لا يصل منه شيء الى المعده، لا يصل الى البلعوم، اتفقوا على ذلك. هذا مثل البخار، بخار الماء الذي يكون في الحمامات، وان كان بخار الماء كثيرا هذا ما يدخل الى الجوف وهو كثير، لا يدخل الى الجوف، بل يستهلك مع البطاقة. البخار الذي في الحمام الذي يدخل منه الفم يستهلك بحيث لا يقال له شيء خارجي لكن لا يكون مضرا. هنا ايضا كذلك اما البخار واما قرص النيتروغسلين الذي يوضع تحت اللسان لا يصل منه شيء مع الريح الى الملعوم، الى الملعوم ما يصل، هذا كله يتفسد ويذهب الى المريء لتسهيل عملية التنفس. اصلا هذا اولى من البخاخ. البخاخ جزء يسير جدا مستهلك يذهب الى المريء والمعدة، اما هنا لا يذهب من هذا قرص النيتروغسلين شيء الى المعدة، كله يذهب الى القصبات الهوائية، هذا لا يكون مضرا للصوم قطعا. طيب الان نأتي الى شيء اخر مرتبط وهو ما تعالج به الطعنات الجوائز مما يصل الى مستقر الغذاء. طعنات في البدن سموها الجائفة، انه طقس في البدن اوجده الرمح او اوجده السكين، هنا يوضع فيه دواء يذهب هذا الدواء الى مستقر الغذاء. احنا قلنا ما يوضع في المأمومة والجائفة، المأمومة وهي الصخرة التي تكون في الرأس التي تصل الى ام الدماغ، هناك وضع الدواء فيها. احنا المدرسة الامامية قلنا هذا مو مفصل، ما في دليل على المفصلية. وكذلك ما يوضع في الجائفة التي تكون في بدن الانسان، صخرة بالسكين او بالرمح او جلد صخرة يوضع فيها الدواء، قلنا هذا لا يضر بصحة الصوم لانه ليس اكلا، ليس جرما، ليس طعاما، ليس شرابا. اما المدرسه السنيه قالت ان هذا مخطئ مشهور، يعني ما نسوه قالوا مخطئ. طيب الان شيء اخر ما تعالج به الطعنات الجوائز المكتوبه التي دواء يوصل الى مستقر الغذاء، هذا شلون؟ هذا هم غير مخطئ، يعني يصل الى المعده دواء، هذا الدواء اما دهن واما غير دهن واما كذا يصل الى مستقر الطعام مستقر الغذاء. هذا الكلام يختلف حسب مباني الفقهاء. من قال ان المضطر هو الاكل والشرب فقط ولا يتحقق الاكل والشرب الا ان يمر عبر الحلق موضع الحاق، إذن إلا لما نعالج هذه الجائفة الموجودة في الصدر ونوضع الطعام ويصل إلى المعدة يقول هذا مو مضطر، لأن عند المضطر هو فقط الأكل والشرب، والأكل والشرب لا يصل إلا بمرور الطعام عن طريق الحلق. هذا ما مر الدهن عن طريق الحلق، هذا عن طريق الجائفة التي هي في الصدر وضعنا الدواء ووصل إلى المعدة، هذا عنده مو مضطر، وهذا جدا بعيد. من يقول بهذا الكلام مشكل. اما من قال بان الاكل والشرب الممنوع اخذ على نحو الطريقية لما يصل الى الجوف وهو مستقر الغذاء، هذا اخذ على نحو الطريقية الاكل والشرب الذي لا يصل الا بالمرور عن طريق العقل، هذا طريق لوصول الطعام الى الجوف. او لا، عندنا ادلة تقول اجتنب الطعام والشراب، فهذا الذي وضع في جائفته دواء ووصل الى المعده هذا اجتنب الطعام اجتنب الشراب، لا هذا اكل وشرب ولو غير متعارف، اكل الدواء وشرب الدواء ولو غير متعارف، هذا وصل الطعام الى المعده فيكون مضطرا كما نحن اخترنا هذا القول. اذا ما يصل الى الجوف وهو المعدة ولو عن طريق الجائفة ولو عن طريق وصول الدواء إلى المعدة، هذا إذا كان فعلا اختياريا فيصدق عليه أنه ما اجتنب الطعام والشراب، هذا يضر بالصوم. طيب الآن ننتقل إلى موضوع آخر، يعني إحنا بالأكل والشرب والطعام والشراب هواية توسعنا، يعني هو الشيء المهم الآن هي هاي الأسئلة. الحجامة مضرة بالصوم أو لا؟ فصل الدم تحت الدم، يعني لو واحد اذا ضربوه سكينه في عضده فانقطع الوريد قطع الشريان فخرج الدم، هذا مضطر؟ واحنا قلنا المدرسه السنيه قالت كل ما يدخل الى جوف الانسان هو مضطر، حتى الدواء الذي يوضع في الجرح مضطر مشهور، ما كذا قال ورددنا ذلك الفور. الآن تحت الدم قطع الوليد طلع دم، قطع الشريان طلع دم، فص أو تحت الدم أو حجامة التي تسحب الدم من الإنسان من ظهره أو من رأسه، حجامة الرأس عندنا، حجامة الظهر عندنا، حجامة الرأس أن تحتد من الأنف إلى أم الرأس مقدار كبر، ذلك إذا شققوه يسموه حجامة الرأس، وهو العمل التطهير أيضا يعد من حجامة الرأس. حجامة الرأس عندنا حجامة الظهر، فإخراج الدم من الرأس أو من الظهر أو تحت الواسطة الأخرى أو فصه، نقطع وريدا، نقطع شريانا، هذا مضر للصوم أو غير مضر؟ نحن نقول أن هذه العناوين الثلاثة حجامة، فصل الدم، سحب الدم لا يضر بالصوم، لأن هذه لا يصدق عليها عنوان من العناوين المفترة، إن هذه العناوين ليست أكلا، ليست شربا، ليست طعاما، ليست شرابا، لا يلزم منها إدخال شيء إلى جوف الطعام الذي هو مستقر الطعام وهو المعدة. نعم هذه الأمور قد ينطبق عليها مفهوم الضعف، أنها توجب ضعف الإنسان، إخراج الدم، سحب الدم، الحجامة توجب ضعف الإنسان. وقد نهي عن تضعيف الصائم نفسه، أن الصائم ننهي أن يضعف نفسه، وهذا النهي حمل على الكراهة، يعني لا مكروه للصائم أو ممنوع، ممنوع للصائم أن يضعف نفسه، كمن يقلع ضرسه فيخرج دما كثيرا، والحجامة ممنوعة إذا كانت مضعفة مثلا. فقد ورد في صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق أنه قال سألته عن الصائم أيحتجم؟ قال الإمام إني أتخوف عليه، أما يتخوف على نفسه، أنا أتخوف عليه، هو ما يخاف على نفسه. قلت ماذا يتخوف عليه؟ لا يحتجم، كيف يموت؟ قال الغشيان يبكى عليه من الضعف، أو لأن تثور به مرة، ماء المرة خلط من أخلاط البدن غير الدم. قلت أرأيت إن قوي على ذلك، يعني لا يخشى الغشيان، لا يخاف الغشيان، لا تثور به مرة، أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال نعم فليحتجب إن شاء، فليحتجب. هذه الرواية في باب 26 مما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول أيضا يقول خلي يحتجب ما في باب، لكن أنا أخاف عليه الضعف، كأنه ضعف الصائم أن يفعل صائم بنفسه عملا يضعف نفسه، هذا منهي عنه، هذا النهي حرمة كراهة. خليه على كل حجامة ما لم تؤدي إلى الضعف، هذا شيء الضعف منهي عنه. يؤيد ما تقدم أن الحجامة لا تضر ما ورد عن الإمام الرضا عن أبيه عن آبائه عن علي إن رسول الله احتجم وهو صائم محرم، وفعل النبي، فعل النبي يدل على الجواز. طبعا احنا جبنا مؤيد لأن الرواية غير معلوم صحتها. وقد روى البخاري عن ابن عباس أن النبي احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم. طب هذا ما نقوله نحن، أن الحجامة لا تضر، سحب الدم لا يضر، لأن ليس أكلاً ليس شرباً ثلاثاً، لكنه أقوى عندنا روايات أفضل الحازم والمحجوم، أن النبي مر على قوم يحتجمون، قال أفضل الحازم والمحجوم. هذا هو دليل يتمسك فيه أهل السنة على أن الحجامة مفطرة. هذا أيضاً لا يمكن حمله على الإفطار، لأن المحجوم إذا كان نطلع من الدم أفطر، فالحاجم تعليم، الحاجم هم طلعنا من الدم، الحاجم ما طلعنا من الدم، إذا المحجوم طلع دم من بدنه فهو قد أفطر، المحجوم ما طلع دم من بدنه، هو يرجع يطلع من بدن المحجوم. إذا لا يمكن الأخذ بظاهر هذه الرواية في الكلام عليها. على رأس السنة في دوري، على السنة في دوري.